النعمان السلمي رحمه الله قال أخبرنا أبو عمرو ابن مطر قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا ابن خبيق قال يوسف بن أسباط ورث داود الطائي 20 دينارا فأكلها في 20 سنة يعني كان ينفق على نفسه منها في كل عام دينارا وكان يتصدق بالقسم الأكبر أيضا من ذلك طبعا لم يكن هذا شحا منه يعني لم يكن سبب ذلك أنه كان شحيحا على نفسه لا بل كان مشهورا بالكرم وكان مضرب المثل بالكرم ولكن كان يروض نفسه على أن لا يكثر من المتعة الدنيوية وعلى أن يكتفي بالقليل من الطعام وبالقليل من الشراب وأن يتصدق بالقدر الزائد فكونه يتصدق بالقدر الزائد هذا دليل على أنه لم يكن سبب ذلك شحا لا إذا كان هذا المبلغ موجود عنده ورأى أن غيره من المحتاجين أولى به منه فإن هذا التصور هذا الإيثار يدعوه إلى أن يقلل من الإنفاق على نفسه ويكون شأنه في ذلك كشأن من قال الله عز وجل عنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم وأيضا يكون شأنه كشأن من قال الله عز وجل عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على حبه ضمير عائد الطعام يعني على الرغم من محبتهم للطعام واحتياجهم إليه ينفقونه على الآخرين هذا هو السبب سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول كان سبب جود داود أنه كان يمر ببغداد يوما كان يمر بالطريق فنحاه المطرقون يعني الموسعون من شرفة المسؤولين ونحو ذلك فنحاه المطرقون بين يدي حميد الطوسي أحد المسؤولين آنذاك فالتفت داود الطائي فرأى حميدا نعم فقال داود أف لدنيا سبقك بها حميد ولزم البيت وأخذ في الجهد والعبادة نعم يعني هذا الشعور من أين جاءه جاءه من أن داود الطائي رحمه الله تعالى اضطر بسبب عمل الشرطة وأمثالهم اضطر إلى أن يؤخر وأن يوسع للطريق احتراما وتوسيعا وتبجيلا لرجل من أهل الدنيا ونظر فوجد أن هذا الإنسان إنما يعني يعظم ويفرض على الناس تعظيمه لا لقربه من الله عز وجل ولكن لأنه من أهل الدنيا طيب هذا الوضع جعله يشمئز من الدنيا إذا كانت الدنيا تقتضي أن يرتفع الإنسان لا لشيء في خلقه لا لشيء في مكانته لا لشيء في قربه من الله لا لشيء من ذلك ولكن لأنه صاحب دنيا ولأنه صاحب مال أو صاحب جاه إذا هذه الدنيا التي تفعل وترفع العالي وتعلي من نزل كما قال إذا ينبغي أن يتخذ منها موقف اتخذ منها موقف موقف يعني المترفع عليها كيف يكون الإنسان بأن يترفع عليها هذا لون معظم ألوان الغنى عند ثم غنى لكنه قد فقط وراء التجارة لا يستريح في نفسه ولا لحق نفسه. إذا جاء المساعد أو دعا بشؤون تجارته إلى ذلك، ثم ما من فكرة ما من مساعد تجارية إلا ويبحث عنه ويذهب ويريح ما أوجه ربما أمام هذا وهذا وذاك من أجل مبيح المال. هذا يسمى غنى، هو في الحقيقة ليس هو في الواقع. هذا الإنسان يعلم بعمله هذا عن افتقاره إلى هذا الشيء الذي يفعله. من الغنى الحقيقي هو أن يعلم الإنسان بعمله عن استغنائه عن هذا. أنا أستغني عن هذه الكتب لست بحاجة إليها، أنا أستغني عن هذه الألوان من الأصل، أنا أستغني عن زهرة في فندق من الفنادق تنفق على هذه الزهرة في آلاف تجمع ذهب وتذكر طعام معين أو تجمع ملك معين، أنا أستغني عن هذا. هذا الإنسان ترى أنه لا يتمتع هو المفصل ورحم الله ذات الذي قال هذا الكلام الرائع، وليس بلا مال عن الناس كثير، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. عندما تحتاج أعلى من وراءه الغنى فأنت إذا لقيت منه فقير، لكن عندما يعلم عن عدم حاجة إليها وفعلا ذلك كل ما يأتي وضاءة الله في تحول داود الطائي إلى ما انتهى إليه من الزهد في الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا أقول لا داعي إلى كل هذه الحوادث لكي توقظ الإنسان إلى الزهد. حافز واحد موجود في كيان كل إنسان يحفزه إلى الزهد الحقيقي الذي أمرنا به الباري عز وجل وأكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن تعظم الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تحتقر القليل. هذه الدنيا إذا كانت كثيرة وكانت باقية والله ما لازم نحن نزهد فيها، إذا كانت ذات أهمية وإذا كانت باقية لك لا تزهد فيها، لكنك إذا نظرت فوجدت أنها زائلة وأنها كسراب خداع وكبرق خلب لا لازم تزهد فيها، العقل هيك بيقول. نعم. ونحن ننظر إلى متع الدنيا كلها فماذا نجد؟ نجدها مطبوعة بطابع الزوال، وربنا عز وجل طبع كل شيء وختمه بختم الزوال حتى ندرك، وما نحتاج لهالمواقف حتى نقول ها تعلمنا الزهد. الشمس تشرق
تبدأ ضعيفة زاوية ثم إنها تقوى 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 إلى أن تصل إلى منتصف النهار أشد ما تكون وضاءة وقوة، ثم إنها تذبل وتذبل وتذبل ثم تغيب عنك مطبوعة بطابع الزوال. يأتي الربيع ويزدان أمام بصرك بخضرته وجماله وتفوح الروائح العبقة من حولك، وجمال الربيع معروف، ما هي إلا أيام وأسابيع، وإذا باللون الأخضر قد ذوى، وإذا بجمال هذه الألوان قد تراجع، وإذا بالأوراق قد تناثرت. طيب الصيف بكل ما فيه بكل ما يأتي به يمتد ثم يمتد، ما هي إلا بضعة أسابيع، نقول بضعة أسابيع، تمر هذه الأسابيع وإذا بالأوراق الخضر ذوت وتهاوت ولعبت بها رياح الخريف، وإذا بهذه الأشجار التي كنت تقف تحت ظلها أصبحت عارية، أصبحت كأنها حطب يابس. طيب الإنسان يبدأ صغيرا ثم إنه يقوى ثم يبلغ كما قال الله أشده ثم يصبح شابا، نعم بعد فترة كل شيء عم يتراجع في كيانه، صحته عم تتراجع، عافيته عم تتراجع، فكره عم يتراجع، كل شيء فيه عم يتراجع، هيك بعد شوي بده يموت. طيب كل شيء مطبوع بطابع الزوال، الدنيا التي أنت فيها وأنت مطبوع بطابع الزوال، كيف أنا بدي أعشى هذا الشيء الذي يمر بي مر الكرام؟ إذن الدنيا ما هي؟ الدنيا عبارة عن استراحة، هي الطريق مثل اللي بيسافر من هون لحلب، استراحة موجودة، تقعد تترك سيارتك وبتقعد ربع ساعة نص ساعة ساعة تخلص، بعدين رأسا تركب سيارتك وتمشي تمرق. هذا هو الذي يبعث الإنسان على الزوال، في حين أن الباقي يكمن وراءك. فالعاقل يزهد فيما هو فان ويتعلق بما هو باق بعد ذلك، ومع ذلك من زهد؟ ما تتصوروا أنه زهد مثل ما العوام بيفهموا أنه الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أباحه لك تحرمه على نفسك، لا، الله سبحانه وتعالى أباح لك أن تأكل الطيبات تقول أنا لن أكل من الطيبات، أنا ما بدي يعني رفع حالي أقعد بالظل، بدي وقف تحت الشمس، أنا ما بدي نام الليل، أنا ما بدي الزواج، لا، النبي حارب هذا التصور. لكن شو الزهد؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس الزهد في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ولكن الزهد أو الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أن تكون بما عند الله لك أوثق بما تحت يدك لك. فأنت لما بتكون واثق بما سيأتيك من عند الله، المال هذا بتنفقه، نعم ما بتخليه، مش بتنفقه على نفسك، بتنفقه على من ندب الله سبحانه وتعالى أن تنفق إليهم. ثم يقول داود عندما تعلمت من أبي حنيفة هذا الكلام، فعلا كلامه رائع، العلم تعلمنا، قال له شو بقي؟ قال له العمل، كل مسألة عم تتعلمها عم تتحمل ضريبة كبيرة من جرائها بدك تعمل بها. فأدرك من ذلك داود الطائي أن كل هذه العلوم التي في رأسي ينبغي أن تتحول إلى صبغة في سلوكي. طيب من جملة السلوك أن يهذب الإنسان نفسه، أن يخلص في عمله لله عز وجل. يقول كنت أنا أجلس المجالس تنحكى يعني قضية بدي أحكي رأيي فيها مشان الناس تعرف أني أنا بفهم بها الموضوع، بشعر بالحاجة إلى أن أتكلم فيها أكثر من حاجة الظمآن إلى أن يشرب الماء، لكن كنت بصبر 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 لله عز وجل. هذا نوع من أنواع الزهد ما حدا يعني بتصوره، نعم الزهد في حظ النفس، كنت بحاول يعني اسكت لحتى أتعلم أن لا يعطي لنفسه هواها، وأن لا يعني يسابقها إلى حظوظها، بل أن يمنعها من حظوظها في سبيل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهي شيء شغلة صعبة صعبة، كلنا نشعر بصعوبتها، وأنا أول من أشعر بصعوبتها. إذا واحد حكى له مسألة من المسائل وغلط فيها، نعم دوافع هائلة تجتاحني احكي له انك انت غلطان والموضوع كذا وكذا وكذا، كل الناس بيصيروا بيعرفوا اني انا بفهم اكثر منه، خصوصا اذا هو مشهور بالعلم غلط وهو معروف انه عالم، بتصير عندي حاله من الهيجان الا بدي احكي وبدي بين للناس انه كيف هو غلط وكيف انا ادق معرفه منه. نعم نعم. والدي رحمه الله كان يقول إنه رأى أحاديث نعم تدعو إلى قتل الحيوانات الضارة منها الحيات، نعم طبعا يعني كل حيوان ضار قتله هذا قربي. يقول ذات يوم رأيت حية وعالجت بكل الوسائل واستطعت أن أقتلها، وقلت والله سأجعلن هذا العمل بيني وبين الله سبحانه وتعالى ولن أتحدث لأحد. وبقيت سنوات طويلة أجلس في مجالس مختلفة يتحدث فيها الناس بمناسبة عن الحياة وصعوبة قتلها وما إلى ذلك، فأشعر أن شيئا يغلي في كياني ويفور يدفعني إلى أن أقول. كنت أصبر كنت أصبر، أخيرا بعد كذا سنة نعم بدون أن أشعر تحرك لساني بقصة قتلي لهذه الحية. طبعا هو يقول هذا الكلام ليبين لنا مدى صعوبة ضبط النفس والإخلاص لله سر وليس عملا ظاهرا. نعم. ومن هنا يقول أنه جاهد نفسه حتى يخلص لله فلا يعطي لنفسه هواها في الكلام. ثم يقول وقيل حجم جنيد الحجام داودا الطائي. جنيد الحجام مو جنيد المعروف، كان حجاما، حجم داود الطائي فأعطاه دينارا، فقيل له هذا إسراف، فقال لا عبادة لمن لا مروءة له. لاحظوا هذا التكامل لدى هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة والذين ينبغي أن نقتدي نحن بهم إذا أردنا الشريعة الحقيقية. نعم. قلنا قبل قليل أنه أنفق على نفسه 20 دينار ب20 سنة. قد يظن ظن أن هذا نوع من الشحلة. استدعى رجلا حجاما فحجمه، والحجامة من السنة، طبعا السنة واردة فيها أحاديث كثيرة، لكن بالمناسبة نقول مو معنى أن الحجامة السنة يلا الواحد يغمض عينه إمتى ما كان واحد معه فقر دم يروح يعمل حجامة، لا بده يعني معرفة للأوقات وللأسباب التي يستفيد الإنسان فيها من الحجامة. فلما حجمه أعطاه دينارا، دينار كتير، قيل له إن هذا إسراف، يعني ليش كل اللي أعطيته؟ فقال لا عبادة لمن لا مروءة له. بين العبادة والمروءة تلازم دائم. ما المروءة؟ المروءة هي أن يقي الإنسان سمعته من قالة السوء، ويعبر عنها الحديث رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، يعني أن لا يجلس في المجالس التي يتوهم منها سوء ظنه، أن لا يتصرف التصرفات التي تلحق قالة السوء به، من جملة ذلك أن لا يخالف أعرافا، لا يعني يقف الشارع منها موقف مناقض، بدك توافق الأعراف السارية التي تتفق مع دين الله عز وجل. هذه معنى المروءة. فالإنسان إذا كان ما بال بمروءته فمن باب أولى لن يبالي بعباداته مع الله سبحانه وتعالى. مو الهدف من ذلك أنه يجمل الإنسان صورته أمام الناس، لا، الهدف من ذلك إذا كان هذا الإنسان قدوة مقتدى به أن لا يتصرف تصرفا يسيء إلى الدين بسبب تصورهم لسلوكه المنحرف. في كثير أحكام شرعية كلها تنبثق من المروءة، أحكام كثيرة داخلة، يعني ثلث أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بسلوك الإنسان تدور على محور مروءة الإنسان. مثلا نقول رجل موظف بيأخذ أمر سفر، كل فترة يفدوا إلى أماكن معينة كذا لمهام، يعطوا إذن سفر، بموجب إذن سفر بينزل بفنادق معينة، بيأكل بمطاعم معينة. عادة مفروض يعني نحن عم نقول إذن سفر هذا يغطي نفقاته على مستوى هذا الموظف، كل مكانته بتقتضي انه ينزل بفنادق درجة رابعة مثلا، بده ينزل يأكل بمطاعم معينة. طيب هل يجوز لهذا الانسان قال حاله انا هدولي إلي الاذن سفر بيطلعوا لي شي 10,000 ليرة، ايه انا بنزل بفندق عادي وباكل سندويشات وبالتالي موفر لي 6,000 ليرة او اكثر، هل يجوز؟ لا يجوز هذا بهذه المروءة، لان الشريعة الاسلامية تدور على محور المروءة. هذا أمر يتعلق بالمكانة، وأنت أعطيت هذا المبلغ نظرا إلى ضرورة احتفاظك بمكانتك، ومكانتك مو لذاتك، للمؤسسة التي أنت تمثلها. أنا بنقول هذا هو الأساس، لكن لو فرضنا واحد نعم مرتبه ما عم يكفي، فعم يضطر انه يتصرف هذا التصرف حتى يجمع شوي من هون شوي من هون شوي من هون يرتفع مرتبه الى، هذا شيء اخر، هذه حالات استثنائيه. نعم، لكننا نتكلم عن المروءه. لو واحد نعم ما عنده بده يتوضا ما في معه ماء ومسافر، في واحد معه ماء قال له أنا بيعك لتر الماء بكذا ومعه لازم يشتري، لكن إذا قال له أنا يلا بتصدق عليك بهذا الماء وكان المكان يباع فيه الماء، واضح كيف، لعزته ولندرته، ما في داعي أنه يريق ماء وجهه ويروح يتصدق عليه هذاك الماء، لكن بيشتريه. شراؤه الماء عندما يعز طلبه ولا يوجد إلا شراء لا يجرح مروءته، لكن لما بده يتصدق الله يخليك تصدق عليه بشوية مي، الشريعة لازم تقول لا معلش تيمم ولا ترق ماء وجهك. نعم، لا يتصدق بإيش؟ شو ما فهمت عليك؟ بجوز بجوز بجوز, بجوز أنا يعني بين الأمرين، بجوز أنه هذاك الرجل أعطاه قيمة ماء مشان لحتى يروح يشتري الماء. نعم، لكن كأني أذكر أنه حتى لو كان ماء لكن في المكان الذي يشترى فيه الماء، في مكان الماء يشترى فيه وأراد أن يتصدق عليه، لكن قد يكون كما تقول يعني عم يقول لي أنه الحكم الفقهي اللي قالوا الفقهاء أنه واحد قال له طيب بدك تروح تشتري ماء وما في معك مصاري، تفضل هاي مصاري عم بصدق عليك المصاري او عم بوهبك المصاري مشان تروح تشتري فيهن ماء وتتوضا. نفس الشيء لا 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 يجب عليه ذلك، لانه هذا فيه اساءة الى مكانته الى مروءته. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.